إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في بيان الأبواب المتعلقة بالرقى الشرعية، وذكرنا إجمالا الأبواب 11 التي ذكرها الإمام البخاري فيما يتعلق بالرقى الشرعية، وذلك في كتاب الطب 32-40. وعرفنا فوائد من ذلك، ونشرع الآن في بيان الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في كتاب السلام فيما يتعلق بالرقى الشرعية، والتي ينبغي أن تكون مفزع المسلم وملجأه وملاذه إذا أصيب بشيء. حتى ولو كانت الإصابة مادية، فينبغي للمسلم أن يجمع بين الطب الجسماني والطب الروحاني، فيجمع بين الأمرين، فإن الرقى مدارها على التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولذلك ذكر في المعوذتين اللتين هما أعظم ما يتعوذ بهما متعوذ، ذكر فيهما أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله: قل أعوذ برب الفلق، الفلق، فهو سبحانه وتعالى الذي يفلق الأشياء فيخرج منها ما شاء سبحانه وتعالى. ومن ضمن ذلك إخراج المؤذي، فإذا أوذي الإنسان في بدنه أو في عقله أو في نفسه أو أصيب بالهم والغم أو غير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يخرج ذلك. وفي سورة الناس قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، هذه الربوبية، ملك الناس، إله الناس، وقرن الملك مع الربوبية لبيان كمالها، فالله تبارك وتعالى هو الرب الذي يخلق ويدبر ويحيي ويميت ويتصرف. نعم، ويحيي ويميت ويتصرف. ودل على هذا التصرف قوله سبحانه ملك الناس، فله الملك وله التصرف، له الملك وله التصرف سبحانه وتعالى في هذا الملك. إله الناس، وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بإلهيته وتوحيده سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب كما نقلنا في المرة الماضية عن ابن رشيد رحمة الله عليه، أو عن ابن التين، قال: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عز هذا النوع أي من الأبرار فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن، فهذا هو أعظم ما نتعلمه من معرفة هذه الأبواب، أن يكون الإنسان لجوءه ومفزعه وملاذه إلى ربه سبحانه وتعالى من خلال هذه الرقى، من خلال هذه الرقى الشرعية. فقال المبوب هنا: باب استحباب رقية المريض، باب استحباب رقية المريض. فإذا الرقى مستحبة، الرقى مستحبة، وقد تجب في بعض المواضع، قد تجب في بعض المواضع إذا تيقن وخيف على الإنسان الضرر المحقق. ثم ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها من طريقين، من طريق مسروق ومن طريق عروة بن الزبير. قال رحمة الله عليه: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير واللفظ له حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى، وأبو الضحى هو مسلم ابن صبيح، عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، مسحه بيمينه. فإذا هذا المسح جائز وسنة، مسحه بيمينه. ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل يعني اشتد به المرض، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، نحو ما كان يصنع بنفسه أو بالناس، وهو المسح. فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. وإنما نزع صلى الله عليه وآله وسلم يده لأنه خير، لأنه ما من نبي إلا يعني يخير قبل قبضه. فلما خير صلى الله عليه وآله وسلم فاختار ما عند الله، فإذا يعني صار ما في داعي الآن للإيش؟ للرقى. فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وأما نحن فالأمر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ما يأتي إنسان ويقول: خلاص أنا لا أريد الدواء، أنا أريد أن أموت وأحظى بالقرب من رب العالمين. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إن كان محسنا فلعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا هذا يعني انتزاعه صلى الله عليه وآله وسلم ليده لأنه خير فاختار ما عند الله، فمن أجل هذا نزع يده صلى الله عليه وآله وسلم من يد عائشة ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. فلا يحصل الإنسان الدرجات العاليات إلا بالمغفرة أولا، تريد أن تحصل المقام الأعلى والمقام المحمود والدرجات العليا عند الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون نظيفا طاهرا من الذنوب والخطايا. ولذلك لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة. إذا جاءت هذه النفس يوم القيامة وفيها أوساخ، فإذا نعم هذه الأوساخ في عدة وسائل لإزالته، فمن ذلك الشفاعة، شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين، ومن ذلك المقاصة القصاص فيما عليك من الحقوق. إذا هذه الوسائل ما وفت وبقي في النفس وسخ، فكما يقول ابن القيم: فلا بد من دخول كير جهنم، كما ندخل الحديد في كير النار من أجل أن نزيل ما عليه أو ما فيه من الشوائب والخبث. فلا بد من دخول جهنم من أجل التطهير. ثم بعد ذلك يخرج طاهرا مطهرا إلى جنات النعيم. بل روي عن علي بإسناد صحيح وهو مما لا مجال للرأي فيه أن الذين يمرون على الصراط بعدما يقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم قبل أن يدخلوا الجنة يغمسون في عين ويشربون منها فهذه العين تطهر أبدانهم وتطهر بواطنهم. وفسر بذلك قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا فإذا اللهم اغفر لي. المغفرة أيها الإخوة إذا حصلت يعني يمكن أن نبني. ولذلك إذا أراد إنسان أن يبني بيت قبل أن يضع الأساس فهو ينظف المكان. إذا كان في كوة من الرمل موجودة وأشجار فهو يقطعها ويسويها ويحفر حتى يكون عنده أرضية نظيفة، ثم بعد ذلك يضع الأساس وكذلك الأرض عند الزراعة قبل أن يوضع فيها البذر فهي تطهر أيضا، فلا بد من هذه الطهارة أولا حتى يكون البناء عليها بناء سليما. اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. فانظر هذا التناسب والارتباط بين هذين الدعائين، اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى صلى الله عليه وآله وسلم. ذهبت تنظر إليه فإذا هو قد قضى، أي خرجت روحه أو خرج روحه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى منا إنسان، ففيه أن الإنسان لا بأس أن يخبر بشكواه، وهو متوكل على الله تبارك وتعالى، يخبر بشكواه من أجل طلب الدواء والعلاج. وأما يعني ما يذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه، فقيل له إن طاووسا كره الأنين، يعني في المرض، فما أن رحمة الله عليه، يعني الإمام أحمد. فنقول هذا يعني يختلف باختلاف حال كل إنسان، وأما من ناحية الحكم الشرعي فيجوز للإنسان أن يشتكي وأن يخبر بما عنده لا على وجه التسخط وإنما على وجه طلب العلاج. إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه. ولذلك نحن نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. تسأل عن صاحبك التقيت به، قال والله أنا بالأمس كان عندي صداع شديد ولا زالت منه بقية، فأنت بنفسك تبادر إلى أن ترقيه فتمسحه وتدعو بهذا الدعاء. أذهب الباس أصلها البأس وخففت الهمز، أذهب البأس، والبأس هو الشدة. أذهب الباس رب الناس، واشفي واشفي هكذا، ولا تقل وأشفي. لو قلت وأشفي أشفي بمعنى أهلك، فشوف كيف اللغة العربية. واشفي هذا من الثلاثي، شفى يشفي. أما لو قلت وأشفي بهمزة القطع فهذا من إيش؟ من أشفى يشفي بمعنى أهلك. ولذلك ربما تجد يعني بعض الناس الذين لا يفهمون هذا، ربما كتبوا هذا الدعاء على أبواب المستشفيات ويكتبونه بهمزة القطع، يكتبونه بهمزة القطع، وهذا غلط. واشف أنت الشافي، ففيه أن الشافي من أسماء الله تبارك وتعالى. لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، فلا يحصل الشفاء إلا بإذن الله تعالى. لا يحصل الشفاء إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا شفاء إلا شفاؤك، يعني لا يحصل الشفاء إلا بإذنك. قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. شوف كيف الآن التوحيد. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. شوف الولاء والبراء، البراء فإنهم عدو لي، والولاء إلا رب العالمين، وهو معنى لا إله إلا الله. ثم أقام البرهان على التوحيد، الذي خلقني فهو يهدي، فهو الذي أوجدك، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو إيش؟ فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي. فهذه كلها أدلة التوحيد، هذه كلها أدلة التوحيد. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء تاما، شفاء لا يغادر سقما أو سقما، يعني شفاء لا يبقي مرضا. هذا أيها الإخوة يعني أيضا لا يشكل عليه، يعني ما جاء عن بعض الصحابة في الدعاء، في الدعاء بلاش بكشف يعني الحمى بقدر معلوم. ما أذكر اسم الصحابة الآن لعله طلحة بن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أحاديث في فضل الحمى وأنها تكفر عن الإنسان ذنوبه وخطاياه، فهذا الصحابي طلب من الله عز وجل يعني حمى، لكن بشرط، بشرط ألا تعيقه عن صلاة وعن صيام وعن حج. فإذن هذه باقية، فهو طلب هذه الحمى. ولعل هذا أيضا لا يغادر سقما، يعني لا يغادر سقما بمعنى السقم الذي يعني يمنع الإنسان من التصرفات، الذي يمنع الإنسان من التصرفات، فيمكن أن يكون هذا. وإلا فالمرض يعني طهور وكفارة للإنسان، وهذا يشبه ما بوب به الإمام البخاري لما قال باب فضل الجوع، ثم بعده قال باب الاستعاذة من الجوع. كيف باب فضل الجوع ثم باب الاستعاذة من الجوع؟ الاستعاذة من الجوع، الجوع ليش؟ الجوع الشديد الذي يحول بين الإنسان وبين فعل الخير. فكذلك هذا، فإذا لا يغادر سقما يعني سقما يحول بين الإنسان وبين فعل الخير. الشاهد من هذا هو قوله مسحه بيمينه ثم قال، مسحه بيمينه ثم قال، فهذا دال على رقية المريض. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، كلاهما يعني أبو معاوية ومحمد بن جعفر أو هو نفسه، كلاهما أبو معاوية ومحمد بن جعفر، نعم لا أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير، ومحمد ابن جعفر هو غندر، نعم كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان. كل هؤلاء يعني من؟ هشيم وشعبة وسفيان، كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير، لأن الحديث اللي قبله جرير عن الأعمش، وهؤلاء الثلاثة هشيم وشعبة وسفيان يروونه عن الأعمش، فقال بإسناد جرير يعني عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة. قال في حديث هشيم وشعبة مسحه بيده، سبحان الله فائدة يا آدم، في حديث هشيم وشعبة مسحه بإيش؟ بيده. وفي حديث جرير مسحه بإيش؟ بيمينه. قال وفي حديث الثوري مسحه بيمينه، فنقول فائدة، وهي أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بإيش؟ بيده، كان يعقد التسبيح بيده، فإذا أطلقت اليد فيعنى بها الإيش؟ اليمنى. وجاء ذلك صراحة، كان يعقد التسبيح بيمينه، فهذا يشبه هذا الموضع. هذا الموضع بعض الرواة قالوا مسحه بيده، وبعضهم قال مسحه بيمينه، لا منافع. فإذا أطلقت اليد فينصرف ذلك إلى اليمنى، لأن اليد اليمنى هي في الغالب هي التي إيش؟ هي التي تباشر. قال وقال في حديث عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال فحدثت به منصورا، فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. قال وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عاد مريضا. والأحاديث في فضل عيادة المريض ما أكثرها وأحسنها وما أكثر ما فيها من الأجر. ولعل من أبلغها وهو حديث صحيح أن من زار مريضا عشية يعني بعد زوال الشمس هذه عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، ومن زاره غدوة يعني في أول النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمس. المعهود أن هذه الأرقام الكبيرة هذه دوما أحاديثها تكون ضعيفة إلا هذا الحديث وحديث دخول السوق أن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير كتب له 1,000,000 حسنة وحط عنه 1,000,000 سيئة ورفع 1,000,000 درجة 1,000,000 يعني. فإذا هذان الحديثان حديثان صحيحة، وإلا فبقية الأحاديث التي يذكر فيها أرقام كبيرة فاعلم أنها أحاديث ضعيفة أو موضوع. كان إذا عاد مريضا يقول أذهب الباس رب الناس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، يعني إذا أنت ما أذنت في الشفاء فلن يحصل، هذا معنى الكلام، شفاء لا يغادر سقما. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب الباس. طبعا عندك كسرة في هذه الطبعة غير صحيحة هذه، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر يعني أبي بكر بن أبي شيبة فدعا له وقال وأنت الشافي. قال وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم ابن صبيح عن مسروق. فإذا هذان سندان ومسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة يعني إبراهيم عن مسروق ومسلم ابن صبيح عن مسروق. فمنصور يروي عن إبراهيم ومسلم ابن صبيح يعني مضت روايته يروي عنه الأعمش. عرفتم الفرق؟ منصور بن المعتمر كيف يروي؟ يروي عن إبراهيم عن مسروق، والأعمش يرويه عن أبي الضحى الذي هو مسلم ابن صبيح عن مسروق. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء. شوف كيف كيف جمع طرق الأحاديث وألفاظه. وهذا يعني ما تميز به الإمام مسلم رحمة الله عليه، الحديث الواحد يجمع لك طرقه، فتستطيع المقارنة بين الأسانيد وبين الألفاظ. لا شفاء إلا شفاءك، يعني الشفاء بيدك سبحانه. قال بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. لا كاشف له يعني لا كاشف للباس إلا أنت. وهذا لا ينفي التداوي، لأن التداوي من أسباب الشفاء، التداوي من أسباب الشفاء. كما أن الولد من عند الله تبارك وتعالى ومن أسبابه جماع الزوجة، وكما أن الرزق مقسوم ومن أسبابه طلبه والتكسب. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام النووي: ذكر في الباب أو ذكر في الباب هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي المريض. قال وفي استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له. قال لا يغادر سقما، أي لا يترك، والسقم والسقم بضم السين وإسكان القاف وبفتحهما، يعني سقما وسقما كلاهما صحيح. الباب الذي بعد ذلك قال باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. فإذا عندنا إيش؟ مسح باليد وفي إيش؟ نفث، وهو يعني الهواء الذي يخرج بدون ريق، ويمكن أن يكون مع الريق كما سيأتينا في الذي كان يرقي بفاتحة الكتاب، كان يجمع بساقه يجمعه ويمسح به المريض. نعم. طبعا هذا مقاومة للأرواح الخبيثة، هذه مقاومة للأرواح الخبيثة، يعني بما يشبه ما فعلوا. فكما أن السواحر ينفث في العقد، فكذلك الراقي بالرقى الشرعية ينفث أيضا، مقاومة بمقاومة، كما سنذكر لكم من كلام ابن القيم رحمة الله عليه. ثم ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مروي عنها من طريق هشام بن عروة عن عروة، ومن طريق ابن شهاب الزهري عن عروة أيضا. قال الإمام مسلم، طبعا هذا الباب عند البخاري برقم 39. قال الإمام مسلم حدثني سريج ابن يونس ويحيى ابن أيوب قال حدثنا عباد ابن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات نفث عليه بالمعوذات. خلي بالك نفث بالمعوذات هذا يكون قبله ولا بعد القراءة؟ بعد القراءة لأنه نفث بي نفث بالمعوذات فهو يقرأ قل أعوذ برب الفلق إلى آخره قل أعوذ برب الناس وبعد ما يخلص ينفث عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه فكانت تنفث هي لأنها هي ليش هي ليش هي القارئة وهو صلى الله عليه وآله وسلم من شدة المرض لا يستطيع القراءة ثم مسحت بيد نفسه التماس بركتها قالت لأنها كانت أعظم بركة من يدي. انظر إلى هذا الفهم رضي الله عنه وأرضاه. توفي عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت 18 سنة وروي عنها هذا الكم الهائل والآلاف من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. قالت لأنها كانت أعظم بركة من يده. وفي رواية يحيى بن أيوب بمعوذات. قال حدثنا يحيى بن يحيى. فإذا نحن نريد أن نسجل يعني طرق الرقي. الأولى المسح ليش؟ المسح باليمنى. المسح باليمنى مع قراءة ما تقرأ. الثاني النفث على المريض. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. وهذا هو الواجب على الإنسان صاحب العقيدة الصحيحة الذي يريد أن يحفظ عقيدته. اقرأ أنت على نفسك فهذا أعلى الدرجات. الدرجة الثانية ماذا؟ إني يشتكي من أجل ماذا؟ من أجل أن واحد يفهم وإيش ويرقي. والدرجة الثالثة إنه إيش يطلب يقول يا جماعة ارقون. فلماذا أنت ترضى بالدرجة الدون؟ يقرأ على نفسه. فإذا نقول هنا 3 مراتب. المرتبة الأولى أن يقرأ على نفسه. المرتبة الثانية أن يشتكي ليرقيه أحد بدون طلب. والمرتبة الثالثة أن يطلب الرقية. وإذا طلب الرقية فإذا ما يريد أن يكون من كم؟ من 70,000 ومع كل واحد 70,000 وهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقى، ولا يكترون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكل. فإذا أنت إذا أردت أن تدعو ادعو بنفسك، إذا اشتكيت ارق نفسك. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ونرى في الرواية المتقدمة أن عائشة جمعت بين ليش جمع بين ليش بين المسح وليش والنفث. فنحن عندما نقول طرق الرقية مش معناها إن لابد أن تكون كل واحدة واحدة، يمكن أن تجمع بين هذه الطرق. كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركته. سبحان الله. كيف تعالج الأبدان؟ ها؟ كيف تعالج الأبدان؟ يد الدكتور بتتصل ببدن ليش؟ ببدن المريض، ويقعد يشك ويطلع، فهذا الاتصال كان سببا للشفاء. فنقول وكذلك في الطب الروحاني، الطب الروحاني ها؟ نفس الراقي تتصل بنفس مين؟ بنفس المريض. كيف الاتصال؟ مسح باليد وايش ونفس. فنقول هذا الاتصال حتى يتم ليش؟ حتى يتم الشفاء. عشان اذا انت سئلت ليش هذا المسح وليش النفس، فنقول لابد من هذا الاتصال، كما في الاتصال عند المعالجة البدنية. عندما يأخذ المريض البدني يأخذ الدواء، ندخل في جسمه أجسام، فهذه الأجسام تتصارع مع الإيش؟ مع الجراثيم، تصارع. فإذا غلب الدواء هذه الجراثيم خلاص يشفى بإذن الله تعالى. وكذلك الأرواح. فالراقي عندما يقرأ وينفث ويمسح هو كأن روحه تصارع الإيش؟ الروح الخبيثة التي كانت سببا في شكوى هذا المريض. فكما أن الأبدان تتصارع فكذلك الأرواح تتصارع، وهذا ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح حاء وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني زياد. يعني روح أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني زياد، كلهم يعني معمر ويونس وزياد كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك الذي قبل ذلك. الإسناد الذي قبل ذلك من الذي يروى عن ابن شهاب؟ مالك. وهؤلاء يرون عن ابن شهاب، فإذا هؤلاء يعني أقران للإمام مالك. فقال بإسناد مالك نحو حديثه، وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده رحمة الله على هؤلاء الأئمة. فبين لنا أن رجاء بركتها إنما هي من رواية من؟ ها؟ من رواية من؟ مالك عن ابن شهاب. ومعمر ويونس وزياد لم يذكروها. فهل نقول هل هذه مخالفة؟ ليست مخالفة، وإنما زاد عليهم الإمام مالك. ها؟ والزيادة لا تخالف المزيد حتى نقول إن هذا شذوذ. والفائدة الثانية أن في حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث ومسح، فجمع بين النفث وليش والمسح. هنا بعض الفوائد التي ذكرها الإمام النووي، قال: والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق، وفيه استحباب النفث في الرقي، وقد أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال القاضي: وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى، وأجازوا فيها النفخ بلا ريق. قال: وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل. التفل يكون فيه ريق، كإذا جاءك خنزب الذي هو شيطان الوسوسة في الصلاة، فأنت تدخل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك. قال القاضي: وفائدته التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة للرقي والذكر الحسن، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى، طبعا على خلاف بينهم فيها. فالمهم أيها الإخوة، هذا سنذكره عن ابن القيم، أن هذا نوع من الاتصال بين يعني روح الراقي وروح المريض حتى يتم الشفاء بإذن الله تعالى. قال: وفي الحديث استحباب الرقي بالقرآن وبالأذكار، وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيل. ففي المعوذتين الاستعاذة من الشر بجميع أنواعه جملة وتفصيل، ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر السواحر، ومن شر الحاسدين، ومن شر الوسواس الخناس. فهذه كل الشرور. الباب الذي بعد ذلك هذا عند البخاري برقم 37، قال: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى والنظرة. فالذي فات استحباب رقية المريض عموما حتى لو كانت شكواه شكوى بدنية، حتى إنسان مجروح. وهنا استحباب الرقية من أشياء أخرى، من العين، وهذا مر علينا، وهو الحسد والنملة، وسنعرف إيش المراد بالنملة، والحمى وأيضا سنعرف والنظرة. والحاصل أيها الإخوة أن الرقية تكون من كل شكوى، الرقية تكون من كل شكوى. فإذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالرقية من كذا، فنقول ليس هذا على سبيل الاقتصار، وإنما هذا على سبيل التأكيد والاهتمام، وإلا فالرقية تكون من كل شكوى، من صداع، من هموم، من إصابة بدنية. وذكر في الباب عدة أحاديث، ثلاثة أحاديث عن عائشة، وحديثا عن أنس، وحديثا عن أم سلمة، وحديثين عن جابر. أما حديث عائشة الأول فيرويه من طريقين، من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود، ومن طريق إبراهيم عن الأسود. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، من كل ذي حمى. والحمى هو يعني السم، الحمى السم. الحمى السم من كل ذي حمى، يعني من كل ذات سم، كالعقرب والحية وكل ما كان له سم. قال الإمام النووي في الشرح: أما الحمى فقد سبق بيانها في الباب قبله. نعم، في الباب قبله قال: من كل ذي حمى، وهي السم. والسر في التسمية بهذا أنها يعني تحتمي بسمها، فإذا غضبت أو باغتها أحد فإنها يعني تصب هذا السم الذي عندها فيه، فكأنها تحتمي به، فمن أجل هذا سميت حمى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمى، في الرقية من الحمى. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم حديثا في السلسلة الصحيحة في كيفية الرقية من ذات السم، فإذا لدغتك عقرب أو حية أو أي ذات سم، فتأتي بماء وملح ثم تمسح على الموضع مع قراءة قل يا أيها الكافرون. ذكر ابن القيم هنا في صفحة 239 قال: فإن قيل فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود: لا رقية إلا من عين أو حمى. ونحن ذكرنا الآن أن الرقية تكون من كل شكوى. قال: فالجواب أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها، بل المراد به لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمى. فهذا هو معنى هذا الحديث. وأما الحديث الثاني حديث عائشة أيضا، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر، قالوا: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، الجرح معروف يعني يكون حيا طريا، وأما القرحة فهي تكون نتيجة جرح قديم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفع. طبعا طريقة هذه الطريقة أنك تضع تأخذ يعني بعض الريق على السبابة هكذا ثم تضع بالأرض ثم تمسح مكان الأذى وتقول هذا الدعاء: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هذه الطريقة ليش؟ ها؟ الرابعة: بسم الله، تربة ربنا. طيب الثالثة: رقية الإيش؟ الحمى. رقية الحمى التي تكون بماء وإيش؟ بماء وملح. فإذا الآن هذه أربع طرق: المسح باليمنى، النفث، رقية الحمى تكون بماء وملح مع قراءة قل يا أيها الكافرون، والسر في الملح أن الملح فيه قوة جاذبة فكأنه يسحب يعني الأذى من مكانه، والماء يبرد لأن مكان الإصابة فيه حرارة. طيب، وكذلك السر في التراب، كذلك السر في التراب لأن التراب مبرد، لأن التراب مبرد. بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وبعضهم خص تربة أرضنا، قالوا أرض ليش؟ أرض المدينة، وهي بلا شك أرض مباركة ومكان مبارك، ولكن هذا لا يختص بالمدينة، بل أنت تفعل هذا في أي مكان، تأخذ بعض الريق على السبابة وتضعه في الأرض فيعلق به بعض التراب ثم تمسح بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. فإذا هذه الطريقة الرابعة للرقي. رقية العقرب التي هي من ذوات السموم من الحمى هذا في صفحة 245. قال: وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها. قال: ولما كان في اللسع قوة نارية تحتاج إلى تبريد، جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة والملح الذي فيه جذب وإخراج. هذا بالنسبة لي رقية يعني ذات الحمى. وأما بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هذا صفحة 251. إن شاء الله سنمر على هذه المواضع. قال: وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات القروح، فإذا هذا التراب يبرد ويجفف الإيش؟ القرح. قال ابن أبي شيبة: يشفى. وقال زهير: ليشفى سقيمنا. الحديث الثالث عن عائشة. قال إمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو كريب: واللفظ لهما حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال: حدثنا معبد ابن خالد عن ابن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين، كان يأمرها أن تسترقي من العين. وهذا لا يعارض الذين إيش؟ الذين لا يسترقون، الذين لا يسترقون، لأن الاسترقاء من العين هنا قد يكون بمعنى الاستغسال، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. فيمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون هذا، ويمكن أن يكون الإنسان يسترقي لغيره، يعني لا يشترط أنه يسترقي لنفسه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، أن أسترقي من العين. وأما حديث أنس فمروي عنه من طريقين: من طريق أبي خيثمة وسفيان كلاهما عن عاصم الأحول عن يوسف ابن عبد الله عن أنس بن مالك. قال الإمام مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف ابن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى قال: رخص في الحمة والنملة والعين. رخص في الحمة يعني في الرقية من ذوات السم والنملة والعين. أما النملة فهي قروح تخرج في الجنب، قروح تخرج في جنب الإنسان وتنتشر، ولما كانت تنتشر يعني انتشارا بطيئا فسميت الايش النملة تشبيها بدبيب الايش بدبيب النمل. وكانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته، لأنهم يجيزون نكاح الأخت هؤلاء المجوس، فيقولون ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة، خط على النملة يعني لو خط بإصبعه على هذه القروح يشفى صاحبها، هكذا يزعمون. وطبعا هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن السبب إذا لم يكن له علاقة بالمرض لا شرعا ولا تجربة فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، كما في زماننا هذا. يعني أخبرتني فتاة قالت أنا أريد أن أغير اسمي. لماذا؟ قالت لأن اسمي لا يتناسب مع اسم أمي، وإذا كان الاسم لا يتناسب مع اسم الأم فهذا بيكون سهل على السحرة أن يسوون سحر. فقلت لها يا أختي هذا شرك أصغر، لأن اعتقاد ما ليس سبب سببا هذا هو الشرك الأصغر، هذا هو الشرك الأصغر. فكذلك يقولون ولد الرجل من أخته، كمان من أخته، قالوا إذا خط على النملة التي هي القروح التي في الجنب إذا خط عليها بإصبعه فإن يعني المصاب بهذا يشفى. فهذا الذي ذكره الإمام النووي عن ابن قتيبة، وهو كذلك في غريب الحديث له المجلد الثاني صفحة 621، وذكره ابن القيم هنا في صفحة 249. هذا بالنسبة للنملة. فيقول أنس رخص في الحمة والنملة والعين. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن آدم عن سفيان حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن قال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف ابن عبد الله، هذه طريق ثالثة، عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وفي حديث سفيان يوسف ابن عبد الله ابن الحارث. ونقف عند هذا الموضع ونكمل قراءة بقية هذا الحديث في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.